بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: قوله وذلك أدناه في الموضعين، أي أدنى الكمال، وفيه إشعار بأنه لا يكون المصلي متسننا بدون الثلاث، فالواحدة واجبة والثلاث سنة، ولا تعارض بين هذا وبين أن الإطمئنان ركن، لأن بعضهم سأل قال كيف واحدة إذن يتعارض مع الإطمئنان في الركوع. لا تعارض بين هذا وهذا، يطمئن في ركوعه ثم يقول سبحان ربي العظيم ويقوم، ما في تعارض. هل معناه أنه ينزل ويقول سبحان ربي العظيم هكذا بدون اطمئنان؟ لا، ليس هذا المقصود. وقد قال الماوردي: إن الكمال 11 أو 9 أو 9، وأوسطه 5، ولو سبح مرة حصل التسبيح. ولا دليل على هذا التحديد بالكمال بالعشر أو 9 أو نحو ذلك. وروى الترمذي عن ابن المبارك وإسحاق بن راهويه أنه يستحب 5 تسبيحات للإمام، وبه قال الثوري: ولا تقييد ولا دليل على تقييد الكمال بعدد معلوم، بل ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تقيد بعدد. وإذا كان الإنسان مأموما فإنه يسبح حتى ينتهي الإمام، وإذا كان إماما ينبغي له أن يأتي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يثقل على المأمومين بحيث أنه يزيد ويزيد ويزيد. قال: وأما إيجاب سجود السهو فيما زاد على 9، واستحباب أن يكون عدد التسبيح وترا لا شفعا فيما زاد على 3، فمما لا دليل عليه. وعن سعيد بن جبير عن أنس قال أبو البركات رضي الله عنهم قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال: فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. ومن هذا الحديث أخذ الذين قالوا بالعشر التسبيحات. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهو حديث ضعيف. قال: الحديث رجال إسناده كلهم ثقات إلا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان أبو يزيد الصنعاني. قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس، وليس له عند أبي داود والنسائي إلا هذا الحديث. الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. قوله فحزرنا أي قدرنا، قوله 10 تسبيحات قيل فيه حجة لمن قال إن كمال التسبيح 10 تسبيحات، والأصح أن المنفرد يزيد في التسبيح ما أراد، وكلما زاد كان أولى. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، ولم يقل عظموا فيه الرب بألفاظ يعني بعدد معين. والأحاديث الصحيحة في تطويله صلى الله عليه وسلم ناطقة بهذا، وهي أكثر من حديث التي فيها كانت قراءته فركوعه فسجوده قريبا من السواء. فإذا كان ركوعه قريبا من قراءته ثم ركع فأطال إلى غير ذلك، فهذا يدل على أنه كان يطيل في صلاته منفردا أو في قيام الليل، كان يطيل في الركوع. وكذلك الإمام إذا كان المؤتمون لا يتأذون بالتطويل، وخصوصا في الركوع، فإن التطويل في الركوع قد يتأذى منه بعض المصلين المأمومين، بعضهم مريض وبعضهم عنده أتعاب في ركبه وهكذا، فيشق عليهم أكثر من القيام وأكثر من السجود. قال: فائدة من الأذكار المشروعة في الركوع والسجود ما تقدم في حديث علي عليه السلام، صواب أنه يقول رضي الله عنه، في باب الاستفتاح. ومنها ما هو حديث علي في باب الاستفتاح؟ أنا أريد في الركوع، ما هو الذي في الركوع؟ ما هو عند من؟ ما تعرفون حديث علي؟ عندك يا سلمان؟ اللهم لك ركعت وبك آمنت وعليك توكلت، الألفاظ التي جاءت في حديث علي في الركوع. ومنها ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عوف بن مالك الأشجعي أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قال في سجوده مثل ذلك. وهذا صححه الألباني رحمه الله، وهو من أذكار الركوع والسجود، مشترك بين الركوع والسجود: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ما الفرق بين هذا التسبيح والتعظيم وبين ما جاء أنه يقال بعد الانتهاء من الوتر؟ ما الفرق بين هذا وبين ما يقال عند الانتهاء من الوتر؟ سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، هو قريب من هذا، سبحان الملك القدوس هذا في الانتهاء من الوتر، وسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة في الركوع والسجود، وسبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع والسجود، فهو متقارب. ومنها ما أخرجه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، وعلانيته وسره. وهذا في مسلم حديث أبي هريرة ومعلوم. ومنها ما أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه من حديث عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده في صلاة الليل: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأيضا جاء هذا الدعاء في موضع آخر، ما هو هذا الدعاء عندك يا عسكر؟ في ماذا؟ في قنوت الوتر. نعم، جاء في قنوت الوتر. عمن جاء هذا الحديث في الوتر؟ عن علي بن أبي طالب، إلا أن بعض أهل العلم يعله، بعض أهل العلم يعل حديث علي في باب الوتر ويقول هو وهم، والصواب ما جاء أنه كان يقوله في السجود، وأن الصواب حديث عائشة الذي في صحيح مسلم هذا الذي بين أيدينا. وشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله أخرجه في الصحيح المسند، ذكره في الصحيح المسند، أعني حديث علي، وبعضهم أعلى كما سمعت. فعلى إعلال حديث علي، كم بقي معنا أحاديث في قنوت الوتر؟ ما هو حديث من؟ حديث من؟ نعم، بقي حديث الحسن عند الإمام أحمد، وحديث الحسن مختلف فيه، فبعض أهل العلم يرى أن زيادة كان يدعو في قنوت الوتر، زيادة قنوت الوتر يقول هي شاذة، فيكون دعاء عام، فلهذا تجد بعض أهل العلم يرى أنه لم يثبت شيء في قنوت الوتر إلا آثار، لكن حديث الحسن استدل به. وحديث علي أيضا كما سمعت قد صححه جماعة من الأئمة ومنهم شيخنا رحمه الله. فكيف بالذين يطيلون الدعاء إذا كان الأصل مختلف فيه، الأصل في المسألة مختلف فيه، فكيف الزيادة عليها؟ قال: وقد ورد الإذن بمطلق التعظيم في الركوع وبمطلق الدعاء في السجود كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. انتهينا من أدعية الركوع وأنه يجب فيه التسبيح، ويستحب له أن يأتي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن يجمع ما جاء من الأدعية سواء التي ذكرها المصنف في متنه أو الشارح في شرحه، وقد جمعها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين حال تلك الأحاديث. قال: الباب 23، باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: يا أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. قوله كشف الستار بكسر السين المهملة، وهي الستر الذي يكون على باب البيت والدار، وليس هذا داخلا في الإسراف المنهي عنه الذي فيه إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة والطين. حديث من هذا؟ إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة والطين، حديث من هذا؟ من يعرف هذا الحديث؟ من أخرجه؟ قال من حديث عائشة في الصحيحين، في مسلم أو في الصحيحين؟ نعم ما سمعت، لكن أنا أعرف هذا اللفظ أنه في مسلم، تأكد هل هو في الصحيحين. أحسنت. فهذا لا يدخل فيه ستر النوافذ، ستر الأبواب، هذا لا يدخل في النهي، لكن ستر الجدران، يكون البيت كله مغلق بالستائر والأشياء التي تغطي الجدران للزينة وفيه إسراف، هذا منهي عنه. قال قوله من مبشرات النبوة، أي من أول ما يبدو منها، مأخوذ من تباشير الصبح، وهو أول ما يبدو منه، وهو كقول عائشة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الحديث. وفيه أن الرؤيا من المبشرات سواء رآها المسلم أو رآها غيره، لكن بشرط أنها أن تكون كما هي، يرويها كما رآها ولا يختلق من عند نفسه، فبعضهم ربما يرى رؤيا ثم يعمل لها زيادات وحواشي، وهذا لا يجوز. من تحلم بحلم لم يره صب في أذنيه الآن وكيوم القيامة، ولكن إن رأى رؤيا صالحة فقصها كما هي لمن أراد أن يعبرها عنده. قوله ألا وإني نهيت، النهي له صلى الله عليه وسلم نهي لأمته، كما يشعر بذلك قوله في الحديث أما الركوع إلى آخره، ويشعر به أيضا في صحيح مسلم وغيره أن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، والنهي عام ليس خاصا بعلي، بل هو عام لسائر الأمة. ويدل عليه أيضا أدلة التأسي العامة، وفيه خلاف في الأصول، وهذا النهي يدل على تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود، وفي بطلان الصلاة بالقراءة حال الركوع والسجود خلاف، والصحيح أنه يأثم إذا فعل ذلك، لكن لا تبطل الصلاة، إلا أنه إن اقتبس من القرآن فلا شيء عليه، يعني أتى بدعاء من القرآن وغير في سياقه وألفاظه وحروفه، فإن هذا لا يضر ولا يقال هذا قرآن. يعني مثلا لو أنه قال في سجوده اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هل يجوز هذا؟ هل يجوز هذا أو ما يجوز في السجود؟ لماذا؟ أليس هذا قرآن؟ ليس قرآن، لأن القرآن ما لفظه؟ ارفع صوتك. ايش بعدها؟ هذا الشاهد، مش منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الآية ربنا، وإذا قال اللهم آتنا في الدنيا حسنة هذا ليس بقرآن. وهكذا قال قوله أما الركوع فعظموا فيه الرب، أي سبحوه ونزهوه ومجدوه، وقد بين صلى الله عليه وسلم اللفظ الذي يقع به هذا التعظيم بالأحاديث المتقدمة في الباب الذي قبل هذا. قوله أما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فيه الحث على الدعاء في السجود، وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. قوله فقمن، قال النووي هو بفتح القاف وفتح الميم وكسرها لغتان مشهورتان، فمن فتح فهو عنده مصدر لا يثنى ولا يجمع، ومن كسر فهو وصف يثنى ويجمع. فيقول كيف قمن، قمن بالفتح وكسر الميم يقال قمن وهو المشهور. قال وفيه لغة ثالثة قمين بزيادة الياء وفتح القاف وكسر الميم، ومعناه حقيق وجدير، إذن فيقال قمن وقمن وقمين، وهو بمعنى حقيق وجدير. ويستحب الجمع بين الدعاء والتسبيح المتقدم ليكون المصلي جامعا عاملا بجميع ما ورد، والأمر بتعظيم الرب في الركوع والاجتهاد في الدعاء في السجود محمول على الندب عند الجمهور، وقد تقدم ذكر من قال بوجوب تسبيح الركوع والسجود.